بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم وبجميع الإخوة المشاهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة الكهف، ومع القصة الثالثة التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في هذه السورة، وهي قصة ذي القرنين. وقد تضمنت الآيات المباركات من المعاني ما يلي: أولا، من السائلون عن ذي القرنين؟ ثانيا، هدي القرآن في القصص التركيز على مواطن العبر. ثالثا، من هو ذو القرنين؟ رابعا، هل كان ذو القرنين نبيا أم عبدا صالحا؟ خامسا، فضل الله على ذي القرنين. سادسا، الحث على علو الهمة. سابعا، الرحلة الأولى لذي القرنين. ثامنا، الرحلة الثانية. تاسعا، الرحلة الثالثة. وأخيرا، من علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات التي معنا اليوم من سورة الكهف من المعاني، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ويسألونك عن ذي القرنين من السائلون الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين يحتمل أن يكونوا كفار قريش ويحتمل أن يكونوا اليهود ويحتمل أن يكون كفار قريش أوعزوا إلى اليهود أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعكس كذلك محتمل أن يكون اليهود هم الذين أرسلوا إلى كفار قريش فقالوا لهم سألوه عن ملك ملك البلاد عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين يسألونك عن شأنه وحاله وخبره وأمره لا يسألونك عن اسمه ونسبه وحسبه وهيئته إنما يسألونك عن حاله وشأنه وخبره وأمره ويسألونك عن ذي القرنين قل لهم يا نبينا وهذا هو التقدير الواجب عند تقدير المحذوف الذي خطب بالخطاب من الخطأ أن تقول قل يا محمد لأن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد أبدا. فمن الخطأ أن تقول قل يا محمد، بل تقول قل يا نبينا، قل لهم يا رسولنا، قل سأتلو أي سأقرأ عليكم منه أي من خبر ذي القرنين ذكرا أي قرآنا، لن أجيبكم بشيء من عندي، وإنما سأتلو عليكم منه ذكرا أي قرآنا أنزله الله علي وأوحاه إلي. فإذا كان الجواب من الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه أحسن الجواب، وإذا كان القول من الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه أصدق القول. وقد استفتح الله تبارك وتعالى القصة الأولى في السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف بقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق، فحين يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل سأتلو عليكم منه ذكرا أي سأنبئكم عن أخباره بالقرآن الذي أوحاه الله تعالى إليه، فهو خبر صدق لا يقبل التكذيب ولا يقبل الشك أبدا. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ودائما نقول أن من هدي القرآن الكريم في القصص أنه لا يعنى بالأزمنة ولا بالأمكنة ولا بأسماء الأشخاص، كما لا يعنى بالأحداث والوقائع ولا يتتبعها تتبعا. فالقرآن ليس كتاب تاريخ، وإنما القرآن يقص علينا من القصص ما فيه الذكرى والعبرة والعظة، ولذلك قال قل سأتلو عليكم منه ذكرى. فإن ذكر الأزمنة والأمكنة وأسماء الأشخاص لا يترتب عليه كثير فائدة، والقرآن يريد بما يقص على الناس من أحسن القصص أن يأخذوا من هذا القصص الدروس والعبر والعظات والفوائد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في خاتمة سورة يوسف التي سمها أحسن القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إذن من هو ذو القرنين؟ ما اسمه؟ ما نسبه؟ ما حسبه؟ ما الزمان الذي عاش فيه؟ أين عاش على وجه الأرض؟ كل هذه الأشياء سكت عنها ربنا سبحانه وتعالى ولم يخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لقلة الفائدة المترتبة عليها. فلماذا لقب بذي القرنين؟ أيضا ذكر المفسرون في ذلك أقوالا كثيرة وكثرتها تدل على اضطرابها لعدم وجود دليل صحيح يثبت ما سر هذا اللقب لذي القرنين. هل كان ذو القرنين نبيا أم كان عبدا صالحا؟ ذهب البعض إلى أن ذا القرنين كان نبيا، ومما استدلوا به على نبوته قول الله تبارك وتعالى إنا مكنا له في الأرض. قالوا والتمكين يكون للدين ويكون في الدنيا، وأجل نعم الله سبحانه وتعالى الدينية هي النبوة، فقوله تعالى إنا مكنا له في الأرض يدل على نبوته. وكذلك استدلوا على نبوته بقول الله تبارك وتعالى قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قالوا الله سبحانه وتعالى كلمه قال قلنا يا ذا القرنين، فهذا الكلام من الله له يدل على نبوته. والحقيقة أن هذه الأقوال ليست في القوة كالأدلة التي استدللنا بها على نبوة الخضر عليه السلام. أما الدليل الأول وهو التمكين في الأرض، فالتمكين في الأرض لا يكون للأنبياء وحده، بل يكون للأنبياء وأتباعهم من عباد الله المؤمنين الصالحين. ولذلك قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالتمكين في الدين لا يكون للأنبياء وحدهم، وإنما يكون للأنبياء وأتباعهم المؤمنين عباد الله الصالحين. فلا يصلح هذا الدليل للاستدلال به على نبوة ذي القرنين. وأما الدليل الثاني وهو قول الله تبارك وتعالى له: قلنا يا ذا القرنين، فإن هذا القول لا يستلزم أن يكون الكلام مخاطبة من الله تعالى لذي القرنين، وإنما يحتمل أن يكون هذا القول من الله لذي القرنين عن طريق نبي ذلك الزمان الذي كان يعيش فيه ذو القرنين، كما قال الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. ولم يقل أحد أن هذا القول من الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل كان مواجهة من الله لهم، وإنما هذا القول قاله الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل عن طريق موسى كليمه ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إن أعلى ما يمكن أن يقال في قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين إن لم يكن بواسطة نبي ذلك الزمان، فإنه يكون بواسطة الإلهام، ألهمه الله تبارك وتعالى هذا القول. والإلهام لا ينتهض أن يكون دليلا لنبوة من ألهم هذا القول، فإن الله سبحانه وتعالى سمى الإلهام الذي ألهمه أم موسى وحيا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فهذا الوحي لم يكن وحي نبوة، وإنما كان وحي إلهام، ومع ذلك لم يقل أحد من الناس إن أم موسى كانت نبية. فالراجح من أقوال المفسرين أن ذا القرنين لم يكن نبيا، ولكن كان ملكا صالحا من أولياء الله الصالحين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وآتيناه من كل شيء يحتاجه لتوطيد ملكه وتثبيت مملكته، آتيناه من كل شيء يحتاجه في المملكة سببا يتبعه لتثبيت ملكه وتثبيت عرشه. وذلك كما قال الهدهد لسليمان عليه السلام عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء يحتاجه الملوك لتثبيت مملكتهم وتثبيت عرشهم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء يحتاجه لتثبيت مملكته وتثبيت ملكه، آتيناه من كل شيء سببا. فالله سبحانه وتعالى تفضل على ذي القرنين بالتمكين في الأرض وبإعطائه من كل شيء يحتاج إليه لذلك سببا، فأتبع سببا. مع أن ذا القرنين كان ملكا، إلا أنه لم يقصر في الأخذ بالأسباب، وإنما اغتنم الأسباب التي هيأها الله تبارك وتعالى له وأخذ بها وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يترك الأخذ بالأسباب المشروعة ويزعم أنه متوكل على الله تبارك وتعالى. فإن سيد الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يعد لكل شيء عدته ويأخذ لكل شيء سببه الذي جعله الله تعالى سببا له. فالأخذ بالأسباب واجب، واغتنام الفرص المتاحة أيضا واجب. فإن ذا القرنين لما هيأ الله له الأسباب أخذ بها حتى بلغ ما بلغ من الرفعة والتمكين في الأرض. فأنت أيها الإنسان إذا تهيأت لك أسباب الأشياء النافعة الصالحة فلا تضيعها، واغتنم هذه الفرص وخذ بهذه الأسباب، فإن ترك الأخذ بالأسباب المتاحة التي تمكنك من الوصول إلى ما يمكن الوصول إليه من العلو والرفعة والعزة والتمكين في الأرض، ترك الأخذ بالأسباب المتاحة عيب رآه الشاعر الحكيم لا عيب مثله، فقال: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. إذا مكن الله لك في الأرض وهيأ لك الأسباب مثلا لطلب العلم، فمن الخور والضعف والمهانة والكسل المذموم أن تقعد عن الأخذ بهذه الأسباب ولا تسعى في طلب العلم حتى تبلغ فيه مبلغا. وإذا هيأ الله لك أسباب الرقي والتقدم والرفعة فلم تأخذ بها وخلدت إلى الأرض وغلبت عليك البطالة والكسل فإن هذا أيضا مذموم. يجب علينا أن نغتنم الفرص وأن نأخذ بالأسباب التي أتاحها الله سبحانه وتعالى لنا، نأخذ بالأسباب التي أتاحها للتعلم، ونأخذ بالأسباب التي أتاحها للتمكين في الأرض، ونأخذ بالأسباب التي أتاحها للرفعة والظهور والغلبة وأن نكون من أقوى الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على علو الهمة حين قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم علو الهمة: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. لكنه للأسف ترى كثيرا من المسلمين همتهم ضعيفة بل ميتة. يقول لك القائل، يقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فحسبنا أن نزحزح عن النار. ما هذه الضعيف، ما هذه الهمة الضعيف، ما هذه الهمة الميتة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحثك على علو الهمة وقوة الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. فالله سبحانه وتعالى تفضل على ذي القرنين بالتمكين في الأرض وآتاه الأسباب التي تعينه على تثبيت ملك مملكته ودوام ملكه. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. أخذ ذو القرنين بالأسباب التي أتاحها الله سبحانه وتعالى له وقام بثلاث رحلات، كانت الرحلة الأولى إلى الغرب، والثانية إلى الشرق، والثالثة قال الله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، هذه الرحلة الأولى التي قام بها ذو القرنين. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، المغرب اسم مكان، المغرب اسم مكان للمكان الذي تغرب فيه الشمس، ومغرب الشمس يختلف في كل مكان من حيث الرائي. فأنت في أي مكان تقف فيه ساعة الأصيل، ساعة تضيف الشمس الغروب، يخيل إليك أن الشمس غربت في المكان الذي أنت فيه. إذا كنت في ساعة الغروب على البحر ترى الشمس سقطت فيخيل إليك أنها سقطت في البحر، وإذا كنت ساعة الغروب في الصحراء المترامية الأطراف لا ترى شيئا على مد بصرك يخيل إليك أن الشمس غربت في الرمال، وإذا كنت داخل المدينة عن يمينك عمارات وعن شمالك عمارات ونظرت ساعة الغروب يخيل إليك أن الشمس غربت خلف العمارة. فهذا معنى حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي بالنسبة له ورؤيته لها في هذه الساعة. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، الحمئة مؤنث الحمأ، الحمئة مؤنث الحمأ، والحمأ هو الطين اللازب الذي خلق الله تبارك وتعالى منه الإنسان. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وقال تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. والطين اللازب هو الطين الذي يلصق بعضه ببعض، والطين الذي يلصق باليد حين تأخذ به. فهذا هو الحمأ، هو الطين اللازب، هو الطين الذي يلصق بعضه ببعض ويلصق باليد إذا أخذته. ونحن إذا رأينا مكان ماء جف منه الماء ترى الطين الباقي في المكان الذي جف منه الماء تراه أسود ناعما ملسا، أسود ناعما ملسا، فهذا هو الحمأ. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها عند هذه العين قوما، فمكنه الله سبحانه وتعالى منهم. مكن الله تعالى ذا القرنين من القوم الموجودين عند هذه العين التي رأى الشمس تغرب فيها. فقال الله تبارك وتعالى له: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. إما أن تعذب هؤلاء الناس وإما أن تتخذ فيهم حسنا بالعفو عنهم. ولا شك أن من قدر على تعذيب إنسان ثم عفى عنه لا شك أنه بهذا العفو قد أحسن إليه. فالله سبحانه وتعالى خير ذلك الملك الصالح ذا القرنين في هؤلاء القوم الذين وجدهم. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني بالعفو عنه. انظر ماذا كان جواب الملك الصالح، تأمل هذا الجواب الذي يدل على العدل والإنصاف. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه. والمراد بقوله أما من ظلم، أما من ظلم نفسه بالكفر بالله والشرك به ورفض قبول دعوتي له إلى الإسلام والإيمان، أما من ظلم نفسه بالكفر والشرك وأصر عليه ورفض الدعوة إلى الإسلام والإيمان والإحسان، أما من ظلم فسوف نعذبه، فسوف نعذبه بأيدينا في الدنيا عذابا شديدا، ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. من قبل دعوتنا إلى الإيمان، من قبل دعوتنا إلى الإسلام، من قبل دعوتنا إلى التوحيد، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. والحسنى هي الجنة، كما قال الله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى. الحسنى هي الجنة، وكما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. قال: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. سنقول له قولا يسيرا، سنقول له كلمة طيبة، نقول له جزاك الله خيرا، تقبل الله منك، أحسن الله إليك. وانتبه هنا للتقديم والتأخير في الجزائين. لما ذكر ذو القرنين الجزاء الأول، جزاء من كفر وظلم نفسه بالكفر، بدأ بعذابه هو وأخر ذكر عذاب الآخرة. ولما ذكر جزاء من آمن وعمل صالحا قدم ذكر جزاء الآخرة وأخر ذكر جزاء نفسه هو. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. فتعذيب ذي القرنين للظالمين الكافرين المشركين هو العذاب الأدنى، لأن تعذيب ذي القرنين دون عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فإن الله قال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولذلك قال ولعذاب الآخرة أكبر، وقال ولعذاب الآخرة أشق. فبدأ ذو القرنين في ذكر الجزاء للظالمين بالعذاب الأدنى وأخر العذاب الأكبر. وأما في جزاء المؤمنين الصالحين الذين قبلوا الدعوة واتبعوه على الإيمان بالله وأسلموا معه لله عز وجل، فبدأ بذكر الجزاء الأعظم جزاء الآخرة وأخر جزاءه هو، قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وفي هذا الجواب من الملك الصالح ذي القرنين رضي الله عنه تعليم للملوك إذا فتحوا البلاد، تعليم للملوك إذا فتحوا البلاد أن يحترموا أهلها وأن ينصفوهم من أنفسهم، وألا يسعوا في الأرض فسادا بالقتل والنهب والسلب وانتهاك الأعراض، كما قالت ملكة بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وأقرها الله تعالى على هذا الوصف فقال وكذلك يفعلون. فالملوك الجائرون الملوك الظالمون إذا فتحوا بلادا تسلطوا على أهلها فساموهم سوء العذاب، شردوهم تشريدا وقتلوهم قتلا، انتهكوا أعراضهم وسلبوا أموالهم وأنسبوا نساءهم وذراريهم. لكن الملك الصالح ذو القرنين يقول أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. كذلك في هذا الجواب تعليم للملوك الذين يمكن الله تبارك وتعالى لهم في الأرض أن من الواجب عليهم أن يشكروا من أحسن وأن يعاقبوا من أساء وأن يقربوا منهم المحسنين وأن يطردوا عنهم المسيئين. قال وأما من آمن وعمل صالحا فله من الله تبارك وتعالى في الآخرة جزاء هو الحسنى وسنقول له من أمرنا نحن يسرا، كلاما طيبا نشكره على ذلك، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، تقبل الله منك، ونحو هذا الكلام الطيب. فالملك الصالح هو من يشكر للمحسن إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته. الملك الصالح هو الذي يجعل بطانته من عباد الله الصالحين المؤمنين المحسنين الطيبين المتقين ويطرد عنه المسيئين. فإن بهذه السياسة تصلح الأرض ويصلح أهلها، حين يرى الناس أن الملك لا يقرب منه إلا الصالحين سيجتهدون في الصلاح، وحين يرى الناس أن الملك يطرد عنهم المسيئين لن يحاول أحد أن يسيء، لأن كل الناس يحبون القرب من الملك. ثم أتبع سببا للمرة الثانية يؤكد الله تبارك وتعالى على أخذ ذي القرنين بالأسباب واغتنامها مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم أتبع سببا فجاء من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس، مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. لا، وجد هؤلاء الناس الشمس تطلع عليهم وليس عندهم شيء يكنهم ولا يسترهم ولا يواريهم من الشمس منذ طلوعها إلى غروبها وهم متعرضون لها، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك، ما معنى قول ربنا كذلك؟ كذلك مكناه من القوم الذين وجدهم عند مطلع الشمس كما مكناه قبل من القوم الذين وجدهم عند مغرب الشمس. ذو القرنين حين بلغ مغرب الشمس مكنه الله تعالى من القوم الذين وجدهم عندها، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. لما قال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دون سترة، قال الله تعالى كذلك، أي كذلك
مكناه من هؤلاء القوم الذين وجدهم عند مطلع الشمس كما مكناه من قبل من القوم الذين وجدهم عند مغرب الشمس، أي قلنا له أيضا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، وكان جوابه في الثانية هو جوابه في الأولى، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قوله تعالى وقد أحطنا بما لديه خبرا، يعني أن رحلة ذي القرنين إلى الشرق وإلى الغرب وما فعل بالناس في الشرق وما فعل بالناس في الغرب كل ذلك كان بمرأة ومسمع وعلم من الله تبارك وتعالى. وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي أحطنا خبرا بأحوال ذي القرنين كلها، فلم يخف علينا شأن من شؤونه ولا أمر من أموره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل هو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء علما. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا للمرة الثالثة يؤكد الله تبارك وتعالى على أخذ ذي القرنين بالأسباب ويمدحه على ذلك تعليما لنا للأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا ينافي التوكل الأخذ بالأسباب أبدا، تأخذ بالأسباب المتاحة وتتوكل على الله سبحانه وتعالى في ترتب النتائج التي على هذه الأسباب التي أخذت بها. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، حتى إذا بلغ بين السدين، المراد بالسدين جبلين متجاورين بينهما فتح، وجد أمام السدين قوما يسكنون، فقراء ضعاف مساكين، الفقر ظاهر عليه والضعف باد عليه، ووجد من وراء السدين قوما جبابرة طغاة ظالمين. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لغتهم غير لغته، لسانهم غير لسانه، فلا يكادون يفقهون قولا، ولكن من فضل الله على ذي القرنين أنه أعطاه القدرة على فهم مراد هؤلاء الناس، مع أن لسانهم غير لسانه ولغتهم غير لغته، إلا أنه بفضل الله استطاع أن يفهم ماذا يريدون. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ لما مر ذو القرنين رضي الله عنه على هؤلاء القوم الذين هم دون السدين ورأوه، رأوا أبهة ورأوا عظمة ورأوا ملكا كبيرا في ملك عظيم، فعلموا أن هذا الملك قادر على أن يكفيهم شر الناس الذين وراء السدين. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج مأخوذان من مادة النار، لأنك تقول أججت النار يعني أوقدتها وأسعرتها وأشعلتها، فسميت هاتان القبيلتان يأجوج ومأجوج لكثرة شرهما وفسادهما وضررهما والعياذ بالله. من هم يأجوج ومأجوج؟ هل هم عالم آخر غير عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة؟ أما حقيقة يأجوج ومأجوج وما أصلهم، يأجوج ومأجوج للأسف هم إخواننا في الآدمية، هم إخواننا في الآدمية، فهم من أولاد آدم عليه السلام. يأجوج ومأجوج من أولاد آدم عليه السلام، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى لآدم يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. يقول: ابعث بعث النار من ذريتك. فيقول: يا رب كم؟ فيقول: من كل 1999، من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فحينئذ يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فكأن ذلك ثقل على الصحابة، فقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ 999 في النار وواحد في الجنة، أينا ذلك الواحد؟ فقال: منكم الواحد، ومن يأجوج ومأجوج الألف. فدل هذا الحديث على أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، لكنهم يختلفون سبحان الله في الخلقة وفي الطبيعة وفي الفطرة، فهم قوم قد جبلوا على الشر والظلم والفساد في الأرض، ولذلك استغاث هؤلاء القوم بذي القرنين من شرهم. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا أي عطاء؟ فالخرج والخراج معناه العطاء. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم منكرا على قومه عدم اتباعهم له: أم تسألهم خرجا؟ لماذا لا يتبعونك؟ هل سألتهم من أموالهم حتى تعلمهم الدين فثقل عليهم المطلوب فعجزوا عن دفعه فلم يتبعوك؟ أم تسألهم خرجا؟ فخراج ربك خير، وهو خير الرازقين. فالخرج والخراج معناه العطاء. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا أي نجمع لك من أموالنا ونعطيك عطية على أن تجعل بيننا وبين هؤلاء القوم سدا يحول بينهم وبين الخروج إلينا؟ وهل يطمع ذو القرنين الملك الصالح الذي وسع الله تبارك وتعالى عليه في عطاء يأخذه من الناس، ولا سيما وقد رأى علامات الفقر والضعف ظاهرة عليهم؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، ما مكنني فيه ربي خير، كما قال سليمان عليه السلام وقد أرسلت إليه بلقيس بهديتها: فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. قال: ما مكنني فيه ربي خير مما تريدون أن تعطوني إياه، ما مكنني فيه ربي خير. كل الذي أريد منكم أن تعينوني بعمال، برجال يعملون معي. قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة. المراد بالقوة هنا الرجال الأقوياء الذين يستطيعون العمل في بناء السد، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أعينوني بقوة من الرجال يعملون، أجعل بينكم وبين يأجوج ومأجوج ردما، فلا يستطيعون الخروج عليكم بعد بنائه. ثم قال: آتوني زبر الحديد. والمراد بالزبر القطع، قطع الحديد. أعطوني زبر الحديد، كتل الحديد الكبيرة. فهو إذن لن يبني السد كما نبني نحن الآن الخرسانة، أسمنت وزلط ومسلح حديد. لا، سيجعل السد كله حديد، كتلة خرسانية، لا، كتلة حديدية كاملة. آتوني زبر الحديد. فجعل يجيء بالحديد ويرصه فيما بين السدين على قدر الفتحة، يرصه فيما بين السدين، يرص رصة ثم يضع فوقها الحطب، ثم يرص الحديد ويضع فوقها الحطب، ثم يرص الحديد ويقع فوقه الحطب، حتى إذا رفع هذا البناء على آخر فتحة في الجبلين من أعلاها وقد بدأ من أسفلها، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا النار حتى ينصهر الحديد. فأوقدوا النار في الحديد وبين كل طبقة من طبقاته الحطب، فأوقدوا النار في هذا الحطب فاشتعل الحديد حتى أصهر، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. والقطر هو النحاس المذاب. وتصور الحديد في هذا السد ويصب عليه النحاس المذاب، نحاس مع حديد يعطيه قوة شديدة جدا. فهكذا بنى ذو القرنين هذا السد من الحديد والنحاس، حتى إذا ساوى بين الصرفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فلما بناه عجز يأجوج ومأجوج أن يرتقوه وينزلوا من الناحية الثانية، وعجزوا أن ينقبوه ويخرجوا منه، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. وقد قلنا في الدرس السابق إن الخضر عليه السلام لما قال لموسى هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، بتاء قبل الطاء، فلما نبأه بتأويل ما لم يستطع عليه صبرا قال هذا تأويل ما لم تستطع بدون تاء عليه صبرا. قلنا أن الفرق في اللفظين أن التاء قبل الطاء فيها ثقل في النطق يقابل ثقل الجهل الذي كان يعاني منه موسى عليه السلام، لأنه كان جاهلا بالأحوال التي دعت الخضر إلى فعل ما فعل، فلما علمه زال الجهل وذهب هذا الثقل الذي كان على عاتقه، فقال ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وهنا يقول فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، لأنهم أن يأتوا بسلم فيضعونه على الجدار وينزلون من الناحية الثانية هذا أسهل من أن ينقبوا، لأن النقب يحتاج إلى عمل ودؤوب وشغل كثير، لكن الارتقاء بالسلم أسهل. قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فلما نظر ذو القرنين فرأى السد قد ارتفع بفضل الله، شكر الله سبحانه وتعالى واعترف له بالفضل والمنة، قال هذا رحمة من ربي. هذا السد إنما هو رحمة من الله عز وجل بهؤلاء الناس، رحمهم الله تعالى بالسد فحال بينهم وبين يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، قال هذا رحمة من ربي. وهكذا اعترف بفضل الله ومنته وإحسانه على أن رحمه هو فأعانه ووفقه لبناء هذا السد، ورحم بالسد هؤلاء القوم من شر يأجوج ومأجوج. وهكذا الصالحون دائما يردون الفضل في كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، الصالحون دائما يردون الفضل في كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف الطغاة الظلمة الجبابرة المفسدين في الأرض، فإنهم ينسون فضل الله عز وجل عليهم ولا يذكرون إلا أنفسهم، كما قال قارون وقد نصحه قومه وذكروه ووعظوه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما آتاه من فضله، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فما كان جوابه إلا أن قال إنما أوتيته على علم عندي. أما ذو القرنين فبعد أن بنى السد وحجز به يأجوج ومأجوج عن هؤلاء القوم لم يفتخر على الضعفاء الفقراء، ولم يطلب منه أجرة، ولم يطلب منه شكرا، وإنما اعترف بفضل الله ورحمته قال هذا رحمة من ربي. إلى متى تظل هذه الرحمة؟ وإلى متى يحال بين يأجوج ومأجوج أن يخرجوا على الناس من وراء هذا السد؟ قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. والمراد بوعد الرب سبحانه وتعالى هنا هو الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا السد سيظل قائما إلى اقتراب الوعد الحق وهو القيامة والنفخ في الصور. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، لأنه إذا قامت القيامة دك الله تعالى الأرض كلها دكا، كما قال عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تركنا يأجوج ومأجوج يموجون في الناس ويختلطون بهم بعد أن كان الله تعالى مانعهم وحاجزهم وراء السد. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج كل يوم يحاولون نقب السد، فيعملون في النقب حتى إذا غربت الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فتفتحونه غدا، فيرجعون ويتركونه بعد أن نقبوا فيه ما نقبوا، فيأتون في اليوم التالي فيجدون السد قد عاد كما كان قبل النقب، فينقبون طول النهار حتى إذا كادت الشمس أن تغرب قال الذي عليهم ارجعوا فتفتحونه غدا، فيرجعون فيجدونه قد عاد كما كان قبل النقب، وهكذا حتى إذا أراد الله لهم الخروج ألهم كبيرهم أن يقول آخر النهار بعد أن نقبوا فيه ما نقبوا قال ارجعوا فتفتحونه غدا إن شاء الله. فإذا قال إن شاء الله رجعوا في اليوم التالي فوجدوا السد كما نقبوه فأتموا نقبه في الباقي، ثم خرج على الناس وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتح الله عليك فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم.
آمين يا أبو إياكم مسلمين.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. معنا اتصال من الأخ محمد الحربي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل يا أخي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بالنسبة فأما من ظلم فسوف نعذب نرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة. أنت قلت يعني
يا أخي الصوت غير واضح، يبدو أن الاتصال انقطع. معنا اتصال آخر من الأخت أم وليد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت أخي المقدم، في المرة لما سألت السؤال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب ورحمة،
نعم،
طرحت السؤال على الشيخ على غير ما قصدت، فأنا أرجو أني يعني أعيد سؤالي أن الشيخ يجيبني على ما أريد أنا.
تفضلي.
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يا شيخ المفسر يقول أي ولدا أزكى من هذا، وهما أي الوالدان أرحم به منه، فأنا أقول لماذا يعني لماذا قال لماذا جعل خيرا منه زكاة للولد وأقرب رحمة للوالدين، لماذا لم يكن العطف أيضا للولد؟ الولد ذاته هذا الذي أراد الخضر أن يبدلهما ربهما منه. معي يا شيخ؟
ممكن السؤال مرة أخرى؟
أي شيخ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة.
نعم.
نص كلام المفسر يقول أي ولدا أزكى من هذا، وهما أرحم به منه. فجعل تفسير الزكاة للولد وأقرب رحمة للوالدين. ما الذي جعله يفرق في العطف؟ ولماذا لا يكون العطف يعني أقرب رحمة، أي ولد راحم بوالديه؟ ماشي ولدا ماشي أزكى ماشي من هذا وهو راحم بوالديه.
ماشي ماشي ماشي. واضح السؤال، واضح السؤال، جزاكم الله خيرا.
طيب باقي لو سمحت.
تفضلي.
إذا سيمكن السؤال، درس اليوم يا شيخ يقول يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، ماذا يقصد المفسر بلاد الترك؟
ماشي واضح السؤال.
وأيضا إذا تكرمت يقول أنه هل السؤال، هل هم أحياء إلى الآن يأجوج ومأجوج؟
هل لك أي استفسارات أخرى؟
لا فقط خلاص.
جزاكم الله خيرا. معنا اتصال من الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف حالك يا أخي؟
الحمد لله بخير.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله إليكم.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا بكم.
الله يحييك.
يا مرحبا.
أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله ورضا عنا فيه.
شيخ عندي تساؤل وعندي بعض الاقتراحات إذا
تفضل.
ممكن يعني.
تفضل.
يا شيخ، ألا يحتمل أن يكون ذا القرنين ملك وأيضا في نفس الوقت أن يكون نبي، ملك ويكون في نفس الوقت نبي؟ لأنه يعني في بعض الشواهد يعني في قد تكون تدل على أنه نبي، لذلك لأنه دعا إلى الإيمان، يعني دعا إلى الإيمان. فأما من آمن،
واضح سؤالك. نعم واضح سؤالك.
واضح السؤال.
نعم.
أما الاقتراح الثاني، أود يا شيخ أن يكون أو ألا يمكن، طبعا سؤال فني، ألا يمكن أن يكون يعني البرنامج على الإذاعة، يعني إذاعة الراديو، يعني ينقل على إذاعة الراديو برامج المجد العلمي، بحيث أنه إذا كان أحد في سفر أو على سفر ممكن يستمع أثناء السير في الطريق؟
ننقل اقتراحك للمسؤولين إن شاء الله.
وكذلك إذاعة القرآن، يعني قناة القرآن، يعني ألا يمكن أن يكون أيضا يعني على موجات الراديو؟
نحيله أيضا للمسؤولين.
طيب جزاك الله خير.
وإياكم يا أخي.
شكرا لك.
عفوا. معنا اتصال من الأخت دعاء من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ممكن ترفعي صوتك؟
أدعو الله أن يوفقكم في هذا العمل.
آمين.
اللهم آمين.
آمين. اللهم آمين.
سؤال، هل ممكن أن يلبس الشيطان على الإنسان؟
الصوت غير واضح. ممكن تعلي الصوت؟
هل ممكن أن يلبس الشيطان على الإنسان أن عمله الصالح فيه رياء؟
عمله الصالح
فيه رياء؟
ماشي ماشي. طيب هل لك أي سؤال آخر؟
أيوة يا شيخ، إذا أخطأ إنسان، يعني شيخ إذا أخطأ في الخطبة، ممكن، هل ممكن أن أحد يقاطعه وينبهه لهذا الخطأ أم بعد اللقاء؟
أخطأ في ماذا؟ في القرآن الكريم أم في الموضوع؟
نعم.
أخطأ في قراءة آية أم في الموضوع؟
لا، في موضوع، يعني
ماشي.
أي حاجة في موضوع.
ماشي ماشي. خص
هو يعطي الناس.
ماشي ماشي ماشي.
في خطبة جمعة أو أي خطبة يعني.
ماشي.
طيب واضح الأسئلة، جزاكم الله.
وهل خروج يأجوج ومأجوج، هل في وقت معين؟ يعني في وقت في آخر الزمان وأي وقت يعني؟
طيب واضح الأسئلة، جزاكم الله خيرا. وأحب أن أنبه للإخوة والأخوات المشاركين أن تكون الأسئلة في صلب موضوعنا. فضية الشيخ الأخت أم وليد سألت سؤالها الأول عن قوله تعالى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، ونقلت قول المفسر أي ولدا أزكى من هذا إلى آخر ما قالت.
نحن نشكر لها حرصها وعنايتها بالكتاب أثناء المحاضرة، ونهيب بجميع المشاهدين رجالا ونساء أن يكونوا كذلك، أن يكون مع كل أخ وأخت الكتاب ليتابعوا معنا في الشرح بإذن الله عز وجل. هي تقول أن المؤلف قال في قوله تعالى أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، أي الولد يكون أزكى من الولد القتيل، وأن يكون الوالدان أقرب رحما بالولد المبدل منه بالولد القتيل، هكذا قال المصنف رحمه الله. وهي ترى أن يكون أزكى وأرحم من الولد، الولد أزكى في نفسه وأرحم بأبويه من القتيل، نقول لها لا مانع من هذا الفهم إن شاء الله، ومحتمل بإذن الله عز وجل.
فضل الشيخ، كان سؤالها الثاني عن بلاد الترك، ماذا يقصد ببلاد الترك؟
لعلها تقصد أن بعض المفسرين ذكر أن هذا السد الذي وراءه يأجوج ومأجوج في بلاد الترك، ولكننا قلنا أن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بمكان هذا السد، فلذلك لا يفيدنا كثيرا تعيين المكان الذي بني فيه السد.
سؤالها الآخر، هل هم أحياء أي يأجوج ومأجوج إلى الآن؟
أي نعم، هم آدميون فهم أحياء إلى الآن، وسيخرجون في آخر الزمان، وخروجهم علامة من علامات الساعة الكبرى. ولعل الوقت يتسع في الحلقة القادمة إن شاء الله أن نتم ما سكتنا عنه لضيق الوقت اليوم.
الأخ أبو محمد من السعودية يقول، ألا يصح أن يكون ذي القرنين ملك ونبي في نفس الوقت؟
النبوة لا تثبت لأحد إلا بدليل صحيح، إلا بدليل صحيح صريح، ولم نقف على دليل صحيح يفيد نبوة ذي القرنين رضي الله عنه، فالقول بأنه ملك صالح هو الأرجح بإذن الله عز وجل.
الأخ دعاء من مصر، كان سؤالها، هل من الممكن أن يدخل العمل الصالح فيه رياء من قبل الشيطان؟
الشيطان لعنه الله كل همه أن يحول بين المسلم وبين صالح العمل، فإذا أراد أن يعمل المسلم عملا صالحا أتاه في طريقه ليحول بينه وبين هذا العمل، فإذا كانت العزيمة قوية وصاحب هذا المسلم التوفيق من الله سبحانه وتعالى ومضى في طريق هذا العمل، الشيطان لا يتركه، وإنما يأتيه من ناحية أخرى يلبس عليه أنك تفعل هذا رياء، لا تفعل، نيتك ليست خالصة لوجه الله، كل بذلك يريد بذلك كله أن يصده عن هذا العمل حتى لا يعمله مرة ثانية. وقد بوب الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب ما يظن أنه رياء وليس رياء، فعلى المسلم أن يعلم من نفسه أنه اندفع نحو هذا العمل الصالح إيمانا واحتسابا، فإذا اندفعت نحو هذا العمل الصالح إيمانا واحتسابا فلا تلتفت إلى الشبهات والشكوك والتلبيسات الشيطانية التي تأتيك بعد أن عزمت على هذا العمل وباشرته.
كان لها سؤال آخر، ما هو وقت خروج أجوج ومأجوج؟
سيخرجون في آخر الزمان بعد نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، وسيأتي الكلام مفصلا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
فضل الشيخ، الأخت هيلة من السعودية تقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا أراجع المحفوظ عندي من القرآن الكريم في صلواتي، وقبل أن أنام أصلي بحزب من المحفوظ، ولكني أقرأه من المصحف، فهل هل تنفع هذه الطريقة للمراجعة؟ ولهذا يعتبر القيام ليل، لأني أخاف لو أخرت القيام إلى آخر الليل لا أصحو.
زادها الله حرصا وبارك الله فيها وتقبل الله منها. وأنا لا أرى القراءة من المصحف في الصلاة، أنا لا أرى القراءة من المصحف في الصلاة، لأنه ينبغي للمصلي أن ينشغل بربه سبحانه وتعالى عن كل شيء، وحين يفتح المصحف سينشغل بالنظر في المصحف، السطر الأعلى والسطر الذي يليه والسطر الأسفل وقلب الصفحة، فسينشغل بذلك عن الصلاة. فلذلك أرى أن تقرأ من حفظها الجيد في الصلاة، وأن تجعل المراجعة في المصحف في خارج الصلاة.
الأخ عبد الحميد من ليبيا يقول، السلام عليكم، جمعنا الله العلي معكم في فردوسه، سمعت منذ مدة طويلة أحد العلماء رحمه الله في تفسير الآية ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 أنها إعجاز علمي، حيث 300 سنة تعادل 309 سنوات قطية، ولكن أنا أشعر في نفسي بدون علم أنها فعلا 300 سنة وازدادوا 9 من نفس نوع السنوات وليس كما سمعت، أرجو من شيخنا الجليل أن يفيدنا بما يرفع الشك، وجزاه الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله. لا، قول المفسرين معتمد إن شاء الله، قول المفسرين في الآية أنها 300 سنين شمسية وازدادوا 9 من السنين القمرية، فهي 309 سنين قمرية و300 فقط شمسية، وهذا قول معتبر ومقبول بإذن الله عز وجل.
الأخ فهد الغامدي من السعودية يقول، هل يصح قول بعض العلماء أن ذو القرنين قد يكون هو الأسكندر الأكبر، وهل يحق هذا فيه حيث أن الأسكندر عرف بالظلم والبطش؟
إذا كان الأسكندر عرف بالظلم والبطش فلا شك أنه ليس ذا القرنين، لأن ذا القرنين كان ملكا صالحا وليا من أولياء الله الصالحين.
الأخت قوت حسين من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، الجواب هو نبي لأنه يوحى إليه، وهذا فيه خلاف ويقال عبدا صالحا. كأنها مشاركة.
جزاها الله خيرا.
الأخ كريم من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، هل من السنة قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أي نعم، يستحب لكل مسلم ومسلمة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
الأخ فهد الغامدي من السعودية يقول: هل يصح قول بعض المفسرين في عمر ذي القرنين أنه يبلغ 3600 سنة؟
ذكرنا أن للمفسرين أقوالا كثيرة في تعيين اسمه وزمانه وعمره، وكل هذه لا دليل صحيح عليها، فلذلك سكتنا عنها لعدم صحة أدلتها.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ عبد الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ ونفعنا الله بعلمك. ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من كل 100 من أمة محمد 99 في النار وواحد في الجنة؟
أنا لا أعرف هذا الحديث. الحديث الذي أعرفه هو الذي ذكرته في يأجوج ومأجوج: يا آدم ابعث بعث النار من ذريتك، يقول: يا رب كم؟ يقول: من كل 1999. فلما شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أينا ذلك الواحد؟ قال: منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج الألف.
نعم. هل أحد من الشباب لديه سؤال؟ تفضل أخ شريف.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، نفع الله بعلمك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن لسان ذي القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: لا إكراه في الدين. فهل هذا العذاب يقصد أما من ظلم، أي أما من كفر بالله ولم يتبع الدعوة، فهل هذا العذاب كان في شريعة من قبلنا وكيف كان العذاب؟ وجزاكم الله خير.
كان في شريعة من قبلنا لا يقبل إما الإسلام وإما القتل، وسيكون ذلك أيضا في آخر زماننا في شريعتنا أيضا، حين سينزل عيسى بن مريم عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام أو القتل. لكن في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان إما الإسلام وإما الجزية، فإن أبوا الاثنين فالقتل. وإياكم إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، الأخ بول عراس من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، بارك الله فيكم، من هو النبي الذي كان في عصره؟
لا ندري أي نبي كان في زمن القرنين، فلذلك سكتنا عن ذلك.
فضيلة الشيخ، هل تصح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته؟
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكر علماؤنا رحمهم الله أن زيادة مغفرته إنما تزاد في الرد لا في الابتداء، فأقصى الابتداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قال لك أخوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت له: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
الأخ سعود عبيد خلف الأسلامي من السعودية يقول: هل يا شيخ أن يأجوج ومأجوج موجودون بالصين كما قيل، وهل ممكن اكتشافهم بالأجهزة كما يكتشف ما تحت الأنقاض من أحياء بواسطة الأجهزة المتطورة؟
الله سبحانه وتعالى غيبهم وحال بينهم وبين الناس وبين الناس وبينهم لحكمة أرادها، وليس كل موجود أو كل ليس يعني لا يشترط أن يكون كل موجود يرى أو يمكن اكتشافه. فبنو إسرائيل دخلوا التيه 40 سنة في صحراء سيناء، والناس يغدون ويروحون إلى فلسطين وإلى مصر، ومع ذلك لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يطلع أحد من الناس على بني إسرائيل في التيه، ولا أن يطلع بنو إسرائيل على الناس وهم في التيه، حتى إذا انقضت المدة التي قدرها الله سبحانه وتعالى وخرجوا. فهم موجودون خوراء السد، أين هذا السد وكيف لا نراه؟ كل هذا لا يطعن في كلام ربنا، فنحن نؤمن بكلام ربنا سبحانه وتعالى يقينا أنهم موجودون وراء السد إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى.
الأخت ليلى من السعودية تقول: هل نطلق على ذي القرنين بالرجل الصالح أو الولي الصالح أو الملك الصالح؟
كان رجلا ملكا وليا صالح.
الأخت علياء من الإمارات تقول: لو سمحت يا شيخ أن تعيد لنا وصف حال القوم الذين رآهم ذو القرنين في الرحلة الثانية.
قال الله تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. يعني وجد ناس في عراء تام ليس عندهم أي شيء يكنهم عن حر الشمس ولا يظلهم منه منذ أن تطلع إلى أن تغرب وهم متعرضون للشمس. وهذا كل ما ذكره الله تبارك وتعالى عن هذه الرحلة الثانية.
الأخت سعاد من السعودية تقول كيف استطاع ذو القرنين أن يبلغ المشرق والمغرب وما هي الأسباب التي اتبعها وجزاكم الله خيرا؟
أعطاه الله تبارك وتعالى الأسباب المناسبة لذلك السفر الطويل الشاق واستخدمها. أما تعيينها فلم يعينه الله سبحانه وتعالى ولم يعينه رسوله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. الأخت ليلى من السعودية تقول هل يأجوج ومأجوج موجودان في هذا الزمان وأين مكانهما؟
موجودون وراء السد الذي بناه ذو القرنين. أين مكان السد في الأرض سكت الله تعالى عن ذلك، ما قيل أنهم في تركيا، ما قيل أنهم في الصين، ما قيل أنهم في كذا وكذا، كل هذا رجم بالغيب لا دليل عليه، فنؤمن بما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عنهم ونسكت عما سكت الله تعالى عنه.
فضل الشيخ معنا اتصالين، الأول من الأخت دينا من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
جزاكم الله خير على هذا اللقاء يا حبيبتي.
آمين وإياكم إن شاء الله.
لو سمحت ممكن نعرف ما هو المكان الذي كان فيه يأجوج ومأجوج حين بنى ذا القرنين السد؟
طيب هل لك أي سؤال آخر؟
أيوة لو سمحت، يعني ربنا يجزيكم خير الحلقة الجميلة ديت، والله بتفيدنا جدا يعني. عايزين نعرف هل خروج يأجوج ومأجوج قبل خروج المسيح الدجال أم بعده؟
طيب هل لك أي سؤال آخر؟
لا شكرا جزاكم الله خير.
وإياكم. معنا اتصال آخر من الأخت شيماء من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
تفضلي.
هو أنا يا شيخ لي بس تعليق وسؤالين. ألو.
أيوة تفضلي.
هو الأول التعليق، أنا مش عارفة هو صحيح ولا لأ يعني، بس أنا هعرضه على حضرتك. هو أول حاجة يعني عن دلالة موت الخضر عليه السلام، أن الله يعني أبلغ في كتابه يعني يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. فهذا يعني أن يعني سيدنا محمد جاء في وقت لم يكن فيه رسل، على فترة من الرسل. التعليق الثاني، أن الرسول يعني قال في الحديث،
معلش اسمحي لي، ما معنى هذا يعني الرسول محمد جاء على فترة رسل؟ ماذا تقصدين يعني بهذا الكلام؟
يعني اقصد ان يعني ان يعني لم يكن يعني كان في فتره كبيره ان الرسول.
اي نعم، كان هناك فتره بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى، فسيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام هو اخر انبياء بني اسرائيل. نعم. وسيدنا محمد جاء بعد سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام، وكان بينهما 600 سنه.
نعم.
هذا صحيح. ما المقصود من هذا التعليق؟
المقصود ان يعني ما كانش فيه رسل، فاتى يعني أن سيدنا الخضر لو كان موجود كان ما كان أبلغ الله تعالى عن ذلك يعني، أن الرسول جاء على فترة من الرسل.
ماشي جزاك الله، تفضلي.
والتعليق الثاني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف يعني أن ما يعني أن رحم الله أخي موسى يعني لو لم يقل للخضر فلا تصاحبني بعدها لعلمنا أكثر. فهذا يعني أن الخضر لو كان حيا في ذلك الوقت لكان النبي ذهب إليه وعرف منه أكثر من ذلك يعني.
يعني جزاك الله خيرا، كأنك تؤكدين ما قلناه أن الخضر قد مات يعني.
نعم.
جزاك الله خيرا.
طب ليه سؤال يا شيخ؟
تفضلي.
هو دلوقتي في يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هل كثر السؤالين عن قصة موسى والخضر في أشياء لم يسأل عنها الصحابة صلى الله عليه وسلم عندما أخبرهم النبي بالقصة تعد جدالا أو خاض في أشياء لا نجب أن نخوض فيها؟
نعم.
ممكن السؤال مرة أخرى؟
هل كثرت سؤالان عن قصة موسى والخضر في أشياء لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عنها الصحابة يعد جدالا أو خوض لأشياء لم يحق لنا أن نخوض فيها أو نتكلم عنها؟ جزاك الله خير.
وإياكم. فضيلة الشيخ، الأخت دينا من مصر كان لها سؤالين. السؤال الأول، أين كان مكانهم عند بناء السد؟
كانوا وراء السد، وراء الجبلين، كان هناك جبلان بينهما فتحة، هما كانوا وراء هذه الجبال وكانوا يغيرون من هذه الفتحة على الناس الذين أمام السد.
سؤالها الثاني عن ميعاد خروجهم، هل هو قبل المسيح أم بعد
نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كما سنقص ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة.
أعتقد المسيح الدجال يا شيخ كانت تسأل عنه قبل نزول
المسيح الدجال. نعم سينزل سيدنا عيسى بن مريم سينزل أصلا، والمسيح الدجال موجود ويقتله، وبعد قتل سيدنا المسيح بن مريم المسيح الدجال يخرج يأجوج ومأجوج، وعيسى بن مريم موجود في الأرض.
الأخت شيماء من مصر سألت عن كثرة السؤال عن قصة موسى والخضر عليهم السلام، هل هذه تعد من الأشياء التي لم يسأل عنها الصحابة، هل هذا يعد جدالا؟
ليس جدالا إن شاء الله، أن يطلب الإنسان المزيد من العلم لا يعاب عليه، ولكن عليه إذا رزق العلم الذي كان يقصده ويطلبه أن يحمد الله على ذلك، وإذا لم يصل إلى معرفة جديدة ولا زيادة علم فليسكت عما سكت الله تعالى عنه.
فضل الشيخ معنا اتصالين، الأول من الأخت سجى من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
إذا سمحت يا شيخ، بالنسبة لقراءة سورة الكهف، هل تجزى قراءتها بعد غروب الشمس من يوم الخميس ليلة الجمعة؟ هذا السؤال الأول. معي؟
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بالنسبة للكتب الخاصة مرجعية الشيخ في الدرس، هل هو فقط كتاب التفسير من كثير الرفاعي؟
طيب، هل لك أي سؤال آخر؟
جزاكم الله خيرا.
طيب فضيلة الشيخ، الأخت سجى من السعودية سألت عن قراءة سورة الكهف بعد غروب شمس ليلة الجمعة.
نرجو أن تجزئ إن شاء الله تعالى، وإن كان الأفضل أن تؤخر ليوم الجمعة.
سؤال الثاني عن مرجعياتكم فضيلة الشيخ في الدرس، هل هو
طبعا مختصر؟ نحن لا نقتصر طبعا في هذا الشرح على مختصر من كثير فقط، إنما نحن نحضر هذا الدرس مما تيسر لنا من كتب التفسير كلها، ثم نجمع الفوائد والنكات الحسنة فيها ثم نلقيها على إخواننا. لكن ننصح الإخوة بكتاب مختصر من كثير، لأنهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى كل ما نرجع إليه في المحاضرة، ولكن ننبه على أن المحاضرة مفرغة على موقع الأكاديمية، ويستطيع كل طالب وطالبة الحصول على المحاضرة مفرغة من الأكاديمية إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ، سؤال من السعودية يقول، هل القوم الذين لا يفقهون قولا هم يأجوج ومأجوج، وهل السد موجود الآن وجزاك الله خيرا؟
لا، الذين لا يكادون يفقهون قولا غير يأجوج ومأجوج، الذين لا يكادون يفقهون هم الذين استغاثوا بالملك الصالح أن يغيثهم من يأجوج ومأجوج.
الأخت هاجر من السعودية تقول، فضيلة الشيخ، هل مكان السد معروف الآن وأين هو؟
لا نستطيع أن نجزم بوجود السد في أي مكان في الأرض، لكننا نؤمن بوجوده وإن كنا لم نطلع عليه.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ معاذ.
شيخنا بارك الله فيكم ونفع الله بكم المسلمين.
آمين يا رب العالمين.
شيخنا، هل القرآن فصل كل شيء عن قصة يأجوج ومأجوج، أم للسنة شأن في تفصيل ذلك؟ وإن كان للسنة شأن في تفصيل أمور لم يأتي بها القرآن، فنريد منكم بارك الله فيكم تعريفا جامعا مانعا لمفهوم السنة، لا سيما قد اختلط مفهوم السنة عند كثير من المسلمين، جزاكم الله خير.
ماذا تعني بمفهوم السنة؟
يعني أقصد، هل هي كما يعني يندرج في عقول بعض من المسلمين أنها كثير منها أنها مندوبات ومستحبات فقط، أم هي مصدر تشريع مثل القرآن في التشريع؟ نريد منكم التوضيح، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. السنة في عرف العامة تطلق على ما يقابل الفرض، يقول هذا سنة وهذا فرض، صيام رمضان فرض وصيام الاثنين والخميس سنة. في عرف العامة السنة ما يقابل فريضة في المطلوب فعله، وأما السنة عند العلماء فلها تعريف آخر تستطيعون أن تتعرفوا عليه من مادة مصطلح الحديث إن شاء الله تعالى، فهذا هو موضوع التخصص مصطلح الحديث.
فضيلة الشيخ، الأخت منال محمد أمين من السعودية تقول، سلام الله وبركاته عليكم وعلى الجميع. شيخنا الفاضل، هل يأجوج ومأجوج عددهم كبير حتى أنه يخشى منهم على الناس، أم المقصود هو خشية القوة فقط؟ نرجو تفصيل هذه الجزئية.
لا، هم كثير العدد، حتى سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم أنهم إذا خرجوا يكون أولهم بالشام وآخرهم بالعراق، أو أولهم بالعراق وآخرهم بالشام. انظر كم بين الشام والعراق مسافة، وهم ملأوا هذه المسافة كلها، فهم كثير العدد وذو قوة وبطش شديدين.
نعم. فضيلة الشيخ نستأذنكم في اتصال من الأخ يحيى من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إلى شيخنا، يعني نشهد أننا نحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
تفضل يا أخي.
شيخنا كنا سمعنا أن يعني سمعت مرة أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هو سبب من أسباب عدم خروج يأجوج ومأجوج، وأنه سيأتي يوما وينسى الناس جميعا هذه السنة فيكون هذا سبب خروجهم، فهل ورد هذا بهذا أثر صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله.
هل لك أي سؤال آخر؟
لا، جزاك الله خيرا.
وإياكم يا أخي. فضيلة الشيخ، الأخ أبو يحيى من مصر سأل أن هناك من يقول أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سبب من أسباب عدم خروج يأجوج ومأجوج، فإذا نسي الناس خرجوا، فما صحة ذلك؟
لابد للقول بهذا من دليل صحيح صريح، وأنا شخصيا لم أطلع على حديث صحيح صريح في هذا الموضوع، فنقول سورة الكهف تقرأ لفضلها الذي ورد في الحديث، أما كونها تمنع خروج يأجوج ومأجوج وأن الله إذا أراد خروجهم نسي الناس أن يقرأوا الكهف، فهذا لابد له من دليل وأنا لم أطلع على هذا الدليل.
الأخ سالم من الإمارات يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، قلت جزاك الله خيرا أن يأجوج ومأجوج قد جبلوا على الشر، فكيف نوفق بين ذلك وبين ما قاله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين لا سيما وأنهم بشر، وهل وصلهم نبي ليقيم الحجة عليهم؟ جزاك الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله. لا شك أنهم قصروا في تزكية أنفسهم، فالله سبحانه وتعالى قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فيعجوج ومأجوج من الذين دسوا أنفسهم ولم يزكوه، أما كونهم بلغهم جاءهم نبي أو جاءهم رسول وأقيمت عن الحجة، فإن الله سبحانه قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال ولكل قوم هاد، فالحجة قد قامت عليهم ولذلك يستحقون العذاب في الآخرة كما جاء في الحديث السابق.
الأخت منال محمد عيسى من الإمارات تقول السلام عليكم معلمي ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
هل يوجد علاقة بين القصص الأربعة أهل الكهف وأهل الجنتين وموسى والخضر وذي القرنين، وما علاقتهم من الحماية من المسيح الدجال؟
أولا نقول شاع بين عامة المسلمين أنه إذا ذكروا الدجال قالوا المسيح الدجال بالخاء، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا تصحيف وتحريف، هو المسيح الدجال بالحاء، كما يقال لعيسى المريم المسيح كذلك الدجال أيضا يقال المسيح الدجال. وأما هل هناك علاقة بين القصص المذكور في السورة كلها وبين خروجهم أو عدم خروجه، فهذا لم أقرأه فيما قرأته من كتب التفاسير.
الأخ عبد الله من الإمارات يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك،
وإليكم،
كيف نوفق بين ما وصل إليه العلم اليوم من استخدام الأقمار الصناعية ودقتها في تعيين المواقع وبين وجود قوم يأجوج ومأجوج على الأرض وهم كما يفهم من الحديث عددهم كبير جدا، وجزاكم الله خيرا؟
الله سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
نعم.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فالله سبحانه وتعالى لم يشاء للناس أن يطلعوا على يأجوج ومأجوج، وقد ذكرت آنفا أن بني إسرائيل لما كتب عليهم التيه 40 سنة يتيمون في الأرض في صحراء سيناء، الناس يروحون إلى فلسطين ويجيئون من فلسطين، يخرجون من مصر إلى فلسطين ويعجون من فلسطين إلى مصر، ومع ذلك مع كثرة الأسفار وكثرة الناس وهم في التيه يروحون ويجيئون أيضا، لم ير بنو إسرائيل مسافرين ولم يرهم مسافرون، هكذا حاجب الله تبارك وتعالى عنهم حتى يتم لهم المدة التي كتب لها، كذلك حجب الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج عن الناس إلى الأجل الذي سماه الله تبارك، فإذا جاء وعد ربي ساعتها سيرونهم عين اليقين بإذن الله عز وجل.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم، وأعتذر للإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، هل يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار؟ الجواب كلا لا يستوون. قال الله تعالى في محكم التنزيل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي من كان عالما بربه عالما بأحكام الشرع عالما بجزاء الله عز وجل وعقابه؟ هل يستوي هذا ومن لا يعلم شيئا من ذلك؟ لا يستوون. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، موعدنا يوم السبت المقبل إن شاء الله مع فضيلة الشيخ محمد حسان وشرح متن الأصول الثلاثة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.